بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونصلي ونسلم على أفضل خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، قبل أبدأ معكم هنا أود أن أقول أيضا كلمات للتذكير، ليس إلا في منهج البحث في مسألة من مسائل الفقه وتمرين الآن، والإخوة جزاهم الله خير قدموني نتحدث في هذا التمرين قبل أن نسمع المحاضرة الطيبة أو المحاضرات القيمة إن شاء الله من الأساتذة الكرام. إذا أردت أن تبحث مسألة من مسائل الفقه في المذهب الحنفي، المنهج الذي ستستخدمه في هذه القضية ما هو؟ تدرست مناهج البحث أو مر عليكم مناهج البحث؟ ما نوع المنهج الذي تستخدمه في بحث القضية، أي مسألة من مسائل الفقه؟ ما هو المنهج؟ يعني إذا أردت أن تبحث مسألة، الاستقراء أرجو أن ننتبه، هو يعني نستخدمه أحيانا، نطلق عليه الاستقراء، نطلق عليه منهجا، لكن الواقع أن الاستقراء آلة، هو آلة من آلات البحث، أداة في المنهج الوصفي، وأداة في المنهج التاريخي، وأداة في المنهج التحليلي. يعني الاستقراء هو عبارة عن تتبع لأطراف القضية، هو آلة البحث. الآن طبيعة العمل اللي نقوم فيه هو استخراج هذه المسألة وجمعها من مجموعة الكتب والمصادر الحنفية التي سمعتموها الآن، مثل المسألة اللي أمامكم الآن، سؤر سباع الطير. هذا بيلزمني في البداية، والحقيقة هو المنهج الذي هو منهج قائم على أساس المنهج الوصفي، منهج الوصفي الذي يقوم على أساس ذكر الموجود، وبعدين يمكن تستخدم معه المنهج التحليلي، أن تحلل المسألة إذا وصلت إلى ناحية من النواحي فيه. منهج الوصف معناه أن تجمع الموجود في صعيد واحد، وتؤلف من الموجود موضوعا، أو تؤلف من المتفرق بمجموعه موضوعا كليا يصبح أمامك له فروع إلى آخره. فالآن عاوز أبحث أنا، معنى ذلك يجب أن أحدد آليات أساسية من لوازم هذا البحث، أن أحدد أين مضان الموضوع، أين يوجد هذا الموضوع، أين يمكن العثور عليه. لما أقول سؤر سباع الطير، في أي الموضوعات يمكن أن نجد هذا الموضوع؟ في باب الطهارة، وجزء من الطهارة أيضا مقسمة، سيقع في باب في المياه أو في النجاسات بصفة عامة. إذا حددنا الآن الموضوع، بعد ذلك نحدد الكتب والمصادر. حددنا الكتب والمصادر، وهذا يقوم على أساس طبعا موجود عندكم الكتب، ونبدأ بالمصادر والمراجع وهكذا. مصادر دائما نطلقها على الشيء القديم، كلمة مصدر هي الكتب المعتمدة في المذاهب، مصادر تسمى. المراجع هي الكتب المعاصرة، كل المعاصر يسمى كتب مراجع، أما الكتب القديمة عادة تسمى مصادر، يعني مصادر العلم، مصادر التلقي، موجود في العصر في هذا يسمى مراجع، هي مرجع من مراجعك. تحديد المصادر اللي انت عاوزها، ما دمت ترجع في المذاهب الحنفي في الكتب، أريد أن أحدد المصادر على حسب يعني ما يعتمد لديك، حسب ما يوجد لديك. وطبعا هذه قضية أنا بس أشير إليها سريعا. بعدين تحديد أماكن وجودها، وهذا كيف تتعامل مع المكتبة. الآن عندك المكتبات اللي موجودة أمامك على يعني على ترتيبات معينة، فيمكن الإسلاميات تجد تحت 210 حسب تنظيم ديوي 210، وبعدين تعرف أنه في 210 الفقه وين يجي، 210 فاصلة كذا، 210 فاصلة كذا، الفقه والفقه الحنفي تحت بند الفقه، لازم تفهم هذه المصطلحات علشان تستطيع تتعامل معها. وبعدين بعد أن تحدد هذه الموضوعات تقوم بعملية التفريغ من سميحنا نقل المعلومات، ويجب أن تكون دقيقا في نقل المعلومات. اليوم أنا بقرأ في ورقة عشان في قضية النقل، أعطيكم على التطبيق على السريع بس، وأفاد في الفتحانة، في الفتحانة لو احتمل تطهيره، وأنا وقفت شو الفتحانة هذه في الطباعة في أخطاء، وأفاد في الفتح أنه، يمكن امبارح أعطاك الأستاذ أيضا، وأفاد في الفتح أنه، فلما دمجهم مع بعض صارت فتحانة، فتحانة فكرت أنا اسم كتاب وقلبت هناك كتب، بعدين لابد أن تعود مرة ثانية لترى ما المراد في هذه المسألة. لذلك ينبغي أن تدقق وأنت تنقل، أن تدقق فيما تنقل فيه مخافة أن تقع في الأخطاء الطباعية والتصحيف الذي يحصل، وأن تنقل بالحرف بالنص في المسألة، وهذا أفضل. يمكن أن نصور كما صورنا احنا، جيد التصوير، أنا أميل إلى معايشة الكتاب أفضل من التصوير، التصوير بيريح، وفر جهد ووقت، صور الموضوع، هي صورته من 3-4 كتب الآن أعرض عليكم إن شاء الله تعالى. ويمكن أني أنقل بخط إيدي لأنه معايشة الكتاب والنقل في ذاته يجعلك تتمعن وتنقل الصواب في هذه القضية كما هو. لكن التصوير أيضا له فائدة لأنه قد تخطئ وأنت تنقل أيضا، فالتصوير ينقل الموجود كما هو كما هو. على كل حال لا أريد أن أدخل طويلا في هذه المسألة. وبعدين بعد أن تنقل هذه الموضوعات تفرغها تصنف الورقة. التصنيف الحقيقة له اتجاهان، التصنيف تصنيف القضية إلى أجزائها، إذا بدأنا في موضوع سور السباع على سبيل المثال أبدأ فيما له علاقة بالتعريف اللغوي، التعريف الاصطلاحي، ثم الأحكام إلى آخره، الشروط، القيود، إذا كان في مثل هذا تصنيف موضوعي هذا نسميه. هناك تصنيف آخر لازم يكون عندك في داخل الورقة اللي أنت جبتها أو التفريغات، تصنيف الكتب باعتبار أهميتها، باعتبار الأهمية، مشان تنقل وتمشي إذا نقلت ووجدت في من جاء بعد هذا الكتاب نقل عنه وأخذ منه وكرر نفس المعنى، في داعي أن تصوغه بعد إذن في كتابتك التي. وبعد ذلك بعد أن تصنف تبدأ بالتسويد، لكن الحقيقة قبل مرحلة التسويد يجب أن تقرأ ما جمعته وأن تتمعن فيه وأن تدرك معانيه إدراكا تاما واضحا، حتى لا تكتب شيء وأنت لا تدري ما تكتب، حتى يتضح في ذهنك. إذا لم تستطع أن تفهم الموجود أمامك الذي نقلته ليس عيبا أن تسأل، دائما العيب في أن تسكت على ما لا تفهم، وهذا أمر يقع فيه كثير من طلبة الدراسات العليا، طلبة البحث، أن طلابنا بينقل الشيء ولا يعي معناه، فإذا وقفت وسألته وأنت في المناقشة في الرسالة قل له ماذا يراد بكذا، خلاص يتوقف. ما المانع من أن تسأل؟ ليس عيبا أن تجهل شيئا أو لا تعرف، وفوق كل ذي علم عليم، والله قد قال فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك تقرأ وتتمعن في الموجود حتى تفهمه، وبعدين تبدأ في قضية التسويد وحفظ المعلومات في الكتب. طبعا يعني الكلام معروف عندكم عن قضية يعني ترتيب الفقه وترتيب المسائل الفقهية. تعالوا نشوف احنا وياكم مسألة فقهية في المكتبة الحنفية. المسألة الأولى سؤر سباع، خذنا مسألة صغيرة عشان يكون في عندنا وقت، سؤر سباع الطير. طبعا هو هذه المسألة قال سؤر سباع الطير، وأما السؤر المكروه بدأ فورا يتكلم عن الأحكام، شيء يمكن يرد على ذهننا أين التعريف، ما معنى السؤر، موجود في السابق، هو كثير من المصنفين موجود في أول كتاب عندما بحث عن تحت عنوان الأسآر السؤر، عارفين السؤر إيش هو؟ فضلة الماء اللي تبقى بعد ما يشرب منها الإنسان أو الحيوان أو الطير أو غير ذلك. سؤر، هذه فضلة الماء. لما أقول سؤر سباع الطير يعني الطير جاء فشرب، حتى نصور المسألة أولا، أنت بحاجة أن تتعقل المسألة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإن تصورتها تصورت بعدئذ الأحكام المبنية عليها تلقائيا. شوف في بدع الصناعة، وأما السؤر المكروه فهو سؤر سباع الطير كالبازي والصقر والحدأة ونحوها استحسانا، والقياس أن يكون نجسا اعتبارا بلحمها كسؤر سباع الوحش. طبعا احنا جبنا مشان نطبق على الأمثلة. مر عندنا احنا وياكم في المحاضرات التي سبقت أن كلمة المكروه إذا أطلقت عند الحنفية المراد بها إيش؟ تحريمية. فأنا عاوز أعرف هنا هل المقصود فيها الكراهة التحريمية؟ هنا جاءت مطلقة كما ترون، وهذا كلام أفاده غيره سنراه. وأما السؤر المكروه، يبقى في عندي سؤر طاهر وفي عندي سؤر مكروه، وقد يكون كراهته تحريمية وقد تكون كراهته تنزيهية. فإيش المقصود هنا؟ المكروه إذا أطلق عند الحنفية المراد بإيش؟ كراهة تحريمية. هنا ليس المراد به كراهة تحريمية. خلينا أشوف أنا في الكتب الثانية ستأتي الحقيقة، بلاش يعني أقفز أنا على هذا. إذن المكروه هنا قد يهمني أنا كباحث أن المكروه هنا المقصود فيه كراهة تحريمية، لذلك قال فهو سور سباع الطير كالبازي والصقر والحدى ونحوها استحسانا، والقياس أن يكون نجسا اعتبارا بلحمها كسؤر سباع الوحش. عاوز أفهم أنا وجه القياس، عاوز أفهم وجه الاستحسان. القياس قال أن تكون إيه؟ نجسة. لماذا؟ اللي هو السؤر فضلة الماء. لماذا؟ لأن سباع الطير نجسة حيثية. طبعا هذا على قاعدة عند الحنفية مبناها أنه ما نهي عن أكله وهو نجس، دلالة التلازم هذا نسميه، ما نهي عن أكله أو شربه فهو نجس، بالإضافة إلى أنه يمنع أكله تناوله وشربه إلى آخره، أيضا يتضمن حكما آخر بالتلازم. فالميتة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، داخلة هذه تعتبر يحرم أكلها وبيعها وعلى آخر، ويحرم وهي نجسة، بمعنى أنها إذا لامست أو تلوث بها مكان أو ثوب أو إلى آخره صارت من النجسات يجب تطهيرها، وهذا معروف عندنا. لذلك قال كسؤر سباع الوحش اعتبارا بلحمها. اعتبارا قوله ايش بتفيد هنا؟ اعتبارا ايش بتفيد عندكم؟ قياس. الاعتبار معناه ايش؟ القياس. واصل الاستدلال فيه فاعتبروا يا اولي الابصار، يعني بمعنى اخر القياس يقتضي ان يكون ايوه سؤرها ايضا نجسا كلحمها. والاستحسان، الاستحسان أخرجها إذن من النجاسة إلى الاستحسان إلى أمر آخر جعلها مكروها، فتلقائيا راحت كراهة التحريم بالقرينة، تلقائيا بالقرينة أمامها راحت كراهة التحريم، مدام خرجت من كونها نجسة إلى شيء آخر، معنى ذلك أن المقصود فيها كراهة التنزيه هنا بالقرينة من السياق، لأنه المفروض أن تكون نجسة، مدام ليست نجسة خرجت إلى دائرة أخرى بالاستحسان. وجه الاستحسان إيش هو؟ الآن يأتي إن شاء الله، بس حبينا إحنا الآن يأتي، لكن أحب أن أطبق وجه الاستحسان. ومن الذي قال بالقياس ومن الذي قال بالاستحسان من فقهاء المذهب الحنفي؟ إذن سور سباع كالبازي والصقر والحداء ونحوها استحسانا، هذا مكروه. وقلنا القرينة دلت على أن الكراهية هنا ليست بكراهية التحريم من القرينة، عندما قال والقياس أن يكون نجسا، فهمنا وجه القياس. اللي ما فهمنا لحد الآن إيش هو وجه الاستحسان؟ ما فهمنا لماذا الأصل نطبق القياس ونطرده، طرد القياس طرد لوجود العلة فيه إنه هذا نجس، وبعدين سور نجس. نشوف الآن وجه الاستحسان، هذا وجه الاستحسان، أنها تشرب بمنقارها وهو عظم جاف. هو علة السور نجاسته إيش هي؟ أن اللعاب يخالط الماء، والماء إذا خالطته نجاسة، خاصة الماء القليل بصفة عامة نجس، بغض النظر تغير لونه أو لم يتغير لونه. القاعدة العامة عند الحنفية نتكلم، والكثير معروف عندكم حد الكثير والقليل. قال وجه الاستحسان أنها تشرب من قارها وهو عظم جاف، فلم يختلط لعابها بسورها. علة تحريم فضلة الماء من الأسآر كسور الكلب أن اللعاب يختلط به بسبب الرطوبة، يعني يشرب بلسانه، حيوانات معظمها تشرب بلسانها، هذا بمنقاره، والمنقار جاف لا نجاسة فيه، وبالتالي إذا خالط مائعا فلا تتحقق فيه علة التنجيس، لأنه ما وجدت فيه النجاسة. لذلك وجهه قال هو هذا تكلم فيها أنها تشرب بمنقارها وهو عظم جاف فلم يختلط لعابها بسؤرها، بخلاف سؤر سباع الوحش سباع الحيوانات، ولأن هذا واحد لغايتنا واضحة الفرق. فلو طردنا القياس وفق هذه القاعدة لما كانت العلة منطبقة، لأن هناك تفاوت بين الأمرين، العلة هناك مخالطة اللعاب وهنا ما في لعاب، والمفترض أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والقاعدة أنه يغلب على الظن في هذه الحالة أن اللعاب لم يخالط، لأن المنقار عبارة عن عظم جاف، هذا وجه القياس. قال ولأن صيانة الأواني عنها متعذرة لأنها تنقض من الهواء تيجي مباشرة فتشرب، بخلاف سباع الوحش. عظيم، لغاية هنا كلام وجه آخر للاستحسان. في عندي الاستحسان وجهين، الوجه الأول اختلال العلة يبقى فلا يطرد الحكم، الوجه الثاني صيانة الأوطان، نتكلم عن مسألة مش موجودة في زمننا أو قليلة الوجود في زمننا هذا. الوجه الثاني أنها يتعذر، هذا صحيح لأمة تعيش في الصحراء وفي البادية وإلى آخره وفي الأرياف يتعذر. ماذا نفهم من هذه العبارة؟ لأن صيانة الأواني عنها متعذرة. طيب ما دامت متعذرة يبقى معنى ذلك أن المطالبة وخاصة حاجة الناس إلى الماء، مع قيام حاجة الناس إلى الماء، المطالبة أو تحريم أسآرها سيترتب عليه حرج وضيق، وهو مدفوع بالنص، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك طرد القياس هنا لا يصلح، لأنه سيتعارض مع قاعدة كلية من قواعد الشريعة الإسلامية، هذا من جانب. ويوافقه في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الهرة شو قال؟ الهرة عادة قد تأكل النجاسة، تأكل الفأر وتأكل غيرها، فقال إنها من الطوافين عليكم. والطواف ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن هناك حرجا لو أنه صلى الله عليه وسلم جعل سؤرها نجسا. لاحظنا الوجه الآخر، فصار في خرجنا مثل ما بيقول العدول بالقياس عن، يعني العدول بالمسألة عن قياس ظاهر إلى قياس خفي، فقيست المسألة هنا على الهرة من وجه آخر. ليش؟ بجامع رفع الحرج، ملاحظين التطبيق المسألة كيف يجي؟ بجامع رفع الحرج. ولأن صيانة الأواني عنها متعذرة لأنها تنقض من الهواء فتشرب، بخلاف السباع، يعني تيجي في لحظة سباع الوحش قليل ما بيجي على البيوت، ما في حرج يعني لو شرب، ولذلك قد يأتي مرة أو بالشهر وقد لا يأتي، بخلاف سباع الوحش، إلا أنه يكره، لأن الغالب هذا عبارته أنها تتناول الجيف والميتات، فكان منقارها في معنى منقار الدجاجة المخللة. شوف القياس وين، يعني نظرا لأن لوجود هذا المعنى الثاني ما جعلناها طاهرة بالكلية، ولكنها أخذت حكم إيه؟ النجاسة، عفوا حكم الكراهة، ولكن كراهة تنزيهية لرفع الحرج، الكراهة التنزيهية. اتفقنا على هذه المسألة؟ نعدي على بعدها، نشوف فتح القدير. قال سؤر السباع، وكذا سؤر سباع الطير، يعني مكروه، وتعليله بأنها تخالط النجاسة. تكلم عن صاحب الهداية طبعا، هو بيشرح فتح القدير بيشرح مين في الهداية، وتعليله بأنها تخالط النجاسة يفيد أنها تنزيهية، أنها تخالط النجاسة أنها تنزيهية إن لم يشاهدها شريبة. حط قيد جديد، انتبه شوية، إن لم يشاهدها شربة على فورها. هذا قيد جديد الحقيقة لم نجده في البدائع هناك. يعني بناء على هذا في مفهوم المخالفة، هم الحنفية بيأخذوا مفهوم المخالفة، أبيأخذوا ولا ما بيأخذوا؟ بيأخذوا في النصوص، في كلام الناس بيأخذوا، في كلام الشارع لا، لكن في كلام الناس يأخذون. ولذلك لما يقول إن لم يشاهدها شربت، معنى ذلك أنه إذا شاهدها شربت المسألة ستختلف والحكم سيختلف. الكلام هذا قيد أدخله الشارع في هذه المسألة، إن لم يشاهدها شربت على فورها، والقياس نجاسته لنجاسة اللحم، والاستحسان أنه طاهر، والاستحسان أنه طاهر. صرحنا ما قالش مكروه، أنه إيش؟ طاهر، لأن الملاقي للماء، لأن الملاقي للماء منقارها وهو عظم جاف لا لسانها، بخلاف سباع البهائم فاختلف. ولذلك قال الاستحسان هنا على طول خط صرح بالطهارة، ما قالش أنها مكروهة كراهة تنزيهية، فأدخل قيدا جديدا. الباحث لا يجوز أن يهمل إن لم يشاهد شربة، اتركه، ينبغي أن يلتفت إلى هذا القيد الذي لم يرد عند صاحب البداء، علشان أنت إذا عاوز تبحث بحثا دقيقا فينبغي أن تلتفت إلى مثل هذه المسألة. الحاشية، نشوف حاشية ابن عابدين. حاشية ابن عابدين ممن جمع فأوعى، جمع من كتب الحنفية ومسائل كثيرة. وأما سباع الطير فالقياس نجاسة سؤرها كسباع البهائم بجامع، انتبه شوف هذا ايش بجامع، شو بتعبر عن ماذا؟ ايوه عن العلة، بجامع حرمة لحمها لغاية هنا هذا القياس. ابنائي الحقيقة القضية هذه يجب ان نلتفت اليها، لان الحقيقة طرد القياس، وهذا بيشير الى قضية ما في احكام مطلقة عندنا في الشريعة الاسلامية، ما في حكم مطلق ابدا في كل الحالات في جميع الأحوال في كل الأزمان في كل الظروف، ما في إلا ويرد عليه تقييد بوجه ما. طرد القياس يوقع بالحرج، يوقع بالضيق. طيب طرد القياس يوقع بالحرج بالنسبة لمفهومهم، نعم يعني هو طرده يعني بمعنى آخر أن تأخذ به في كل حالة بغض النظر عن الظروف والأوضاع والأحوال والملابسات إلى آخره. ولذلك قال والاستحسان طهارته لأنها تشرب بمنقارها، والكلام نفس الكلام وهو عظم طاهر بخلاف سباع البهائم، لأنها تشرب بلسانها المبتل بلعابها النجس، لكن لما كانت تأكل الميتة غالبا نفس الكلام اللي هناك أشبهت الدجاجة المخللة، فكره سؤرها حتى لو علم طهارة منقارها، حتى لو علم. هذا خلاف كلام مين؟ هذا خلاف كلام صاحب الفتح، نعم قبل قليل. بدك تنتبه أيضا كل هذه المسائل، يعني حتى في داخل المذهب الواحد القيود نفسها يجب الانتباه إليها. حتى لو علم طهارة منقارها انتفت الكراهة، هكذا حتى لو علم أسف، هكذا قرروا، وبه علم أن طهارة السؤر في بعض هذه المذكورات ليست للضرورة، ليست للضرورة بل على الأصل فتنبه. شو أفاد هذا الكلام؟ أن الكراهة التنزيهية ليس لأجل أنها للضرورة. طبعا كلمة الضرورة إذا أطلقت بالفقه يعني إذا أطلقت بالفقه فلها معنى، أن الضرورة الذي يختل به أمر من أمور الضروري في حياة الإنسان مثل حياته ماله عرضه نسب إلى آخره، فهي على الأصل. بمعنى آخر أن طهارتها مبنية على الأصل، وأنا معه في هذا لأن العلة اختلت، لأن الحكم يدور معيش مع علته، فإذا ذهبت العلة رجعنا إلى حكم الأصل. ما هو حكم الأصل؟ الطهارة. الأصل فيها أنها طاهرة، حكم الأصل لأنها جافة. طيب، قوله مكروه لجواز كونها أكلت نجاسة قبيل شربها، وأفاد الاحتمال، يعني الكراهة جت من وين؟ من احتمال أنها شربت. وأفاد هيا في الفتحة في الفتحانة هيا في الفتح، وأفاد في الفتح لو فتح القدير، أنه لو احتمل تطهيرها فمها زالت الكراهة. والكلام اللي حطه إن علم كلام صاحب الفتح أشار إليه هنا، حيث قال ويحمل إصغاؤه الإناء للهراء على زوال ذلك التوهم بأن كانت في مرأة منه وفي زمان. شوف الكلام وين رجع، يتكلم على ماذا؟ على وجه الاستحسان، جاب الهرة في الواسطة، إن النبي صلى الله عليه وسلم احتمال أن تكون الهرة أكلت جيفة أو ميتة أو شيئا نجسا وارد. مع هذا الاحتمال النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني لها للهرة إيش؟ الإناء، ولا يعتبر أن فضلة مائها أو سؤها لا يعتبر نجسا. هذا بيدل على ماذا؟ على أن هذا الاحتمال لا يقوى أو لا ينهض ما دمت أنت ترى، وهو يرى الهرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها قد يقابله احتمال آخر أنها طهرت فمها بلعابها ولسانها أو بشربها من الماء. هذا الاحتمال مدفوع الحقيقة من جهة أنه رآها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى نجاسة، ومن جهة أخرى الاحتمال الآخر أنها كانت قد طهرت نفسها فأدنى من الإناء. نعم، يعني هذان عاملان أنت تقول ترفع المسألة من النجاسة إلى طهارة، وتكون حيثاً النهي للكراهة، بكون الكراهة إذا أنت لم تتيقن طهارتها، فإن تيقنت طهارتها راحت الكراهة وبقي الحكم إيه؟ هيك نصير المفهوم المسألة في النهاية، وبقيت المسألة على أصل الطهارة. أما إن لم تتيقن طهارته فيبقى الاحتمال قائم فتكون الكراهة تنزيهية. وطبعا معروف إحنا حكم الكراهة التنزيهية عندهم. ويحمل إصغاؤه الإناء للهرة على زوال ذلك التوهم، اللي هو إيش؟ احتمال أن تكون أكلت نجاسة أيوة قبيل شربها، بأن كان في مرأة منه في زمان يمكن فيه غسلها فمها بلعابها. وأما على قول محمد فيمكن بمشاهدة شربها من ماء كثير ومشاهدة قدومها عن غيبة يجوز معها ذلك. طبعا هذه الاحتمالات، وهذا أفاد أن الكلام الأول على رأي محمد القياس لأبي يوسف وزفر إنما الاستحسان هو وجه قول مين؟ الإمام محمد رحمه الله تعالى. ولذلك قال وأما على قول محمد، فهذا محمد هو الذي خالف هذه المسألة، والذين طردوا القياس ظلوا على أصل الكراهة، ويعارض هذا التجويز بتجويز أكلها نجسا. إذن في تجويز أكلها نجسا قبيل شربها فيسقط فتبقى الطهارة دون كراهة ما دمت أنت رأيتها، لأن الكراهة ما جاءت إلا من ذلك التجويز وقد سقط. وعلى هذا لا ينبغي إطلاق كراهة أكل فضلها والصلاة، مقصود الهرة والصلاة، إذا لحست عضوا قبل غسله كما أطلقه شمس الأئمة معروف عندكم منه. طيب، وغير بل يقيد بثبوت ذلك التوهم. أما لو كان زائلا بما قلنا فلا، ما في خلاص، ما ظلش في كرامة. وأقره في البحر، البحر إيش هو هذا في الاصطلاحات؟ شو البحر؟ بحر الرائق، بحر الرائق. وشرح المقدسي على منظومته أيضا، وهو خلاف ما قدمناه عن المنية برضو من كتب الحنفية. تأمل قوله تنزيها، قيد به لئلا يتوهم التحريم. انتبه الكلام هنا حتى نعطيكم برضو في التطبيق مطلب الكراهة حيث أطلقت. طبعا هنا جاء تعرف كتب الحنفية ومنها الهداية وغيرها غير مخدومة بالتفقير، يعني هذا مطلب الكراهة حيث أطلق المفروض تيجي في أول الصفحة أو في يعني بعنوان جانبي أو عنوان وسط. قال لك مطلب جت متصلة، مطلب الكراهة حيث أطلقت فالمراد منها التحريم. قال في البحر، واعلم أن المكروه إذا أطلق في كلامهم فالمراد منه التحريم، الكلام اللي ذكرناه في محاضرة سبقة، إلا أن ينص على كراهة التنزيه. فقد قال المصنف في المصفى لفظ الكراهة، وهو شرح أيضا للنسفي، عند الإطلاق يراد به التحريم، لفظ الكراهة عند الإطلاق يراد به التحريم. قال أبو يوسف قلت لأبي حنيفة إذا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه؟ قال التحريم. وهذا من أدب العلماء أنهم لا يجزمون بالتحريم حيث يكون الدليل ليس قطعيا بالنسبة لديه وهو اجتهادي، أيا كان مبنى هذا الدليل أن يقولوا بالكراهة. من أدب العلماء، احنا قلنا لكم احنا في زمننا هذا نقضي بدماء المسلمين وأعراض المسلمين وإلى آخره بسهولة، تحريم وتحليل وحرام وضال ومشرك وفاسق، وأبعد من هيك تضليل البشر وتفسيق الناس بس لأنك خالفت رأيه، مش خالفت النص، لا، لأن خالفت فهمه فجعل فهمه مكان النص، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ما في أحد فهمه يحل محل النص، فهمك قابل للصواب وقابل للخطأ وقابل للنقض من أساسه، قد لا يصمد أصلا. قوله في الأصح، الخلاف إنما هو في سور الهرة. طبعا هذا كلام، كلمة الأصح ماذا تعني؟ وردنا عندنا مقابل في الأصح مقابل الصحيح، وإذا قلنا الصحيح مقابل إيش؟ غير الصحيح الفاسد يعني. طيب أيهما أقوى إن تعارض الأصح والصحيح؟ من الذي يقدم؟ لا، الصحيح، لأن الصحيح يقابله الفاسد، إنما الأصح هو جزء من الصحيح، فكل صحيح منه صحيح وأصح. ولذلك أرجو أن ننتبه إلى هذه المسألة، الأصح في مقابل الصحيح بعض العلماء. نعم، كيف؟ لا، إذا روى المؤلفون أحيانا، نتكلم عن أصحاب الكتب، واحد قال الأصح واحد قال الصحيح، من العلماء يرجحون القول الذي فيه الصحيح ويقدمونه، وقد يرد الذي ذكرتموه أنه يقدم الأصح، قد يرد الذي ذكرتموه. قال في البحر، وأما سور الدجاجة فلم أرى من ذكر خلافا إلى آخره. هذا كلام مسألة أخرى لا أريد أن أنتقل إليها. كتاب الفتاوى، فتاوى الهندية، وسؤر سباع الطير مكروه. وعن أبي يوسف، هناك ما جاء ذكر لأبي يوسف خالص، جاء ذكر مين؟ الإمام محمد، والإمام محمد قال بإيش؟ بالاستحسان، قد عرفنا وجهه. إذن هنا صرح لنا بماذا؟ هذا البحث العلمي، هيك كيف أطلع أنا قول مين؟ مر علي ثلاث كتب، ما في أحد عزى هذا الكلام، ذكر الإمام محمد طيب، والرأي الآخر القياس من هو صاحبه جاء في الفتاوى وقال لنا. وقد تجد هذا في كتب أخرى، طبعا أنا بجيب على سبيل المثال فقط. وسؤر سباع الطير مكروه، وعن أبي يوسف رحمه الله أنها إذا كانت محبوسة يعلم صح أنه لا قذر على منقارها لا يكره. واستحسن المشايخ، جبنا هنا كلام من المشايخ، ما المقصود بهذا اللفظ؟ أيوة، من لم يدرك، كل العلماء الذين لم يدركوا الإمام أبو حنيفة من تلاميذ المذهب الذين لم يدركوا الإمام كمصطلح، استحسن المشايخ هذه الرواية كذا في الهداية. شو اللي فهمتوا من هذا الكلام؟ ها؟ هذه العبارة مش خلص فهمناها، لكن احنا عاوزين العبارة الثانية. استحسن المشايخ هذه الرواية. أيوة مكروه. وعن أبي يوسف رحمه الله أنها إذا كانت محبوسة يعلم مع القيد أنها لا قدر على لا يكره. واستحسن المشايخ هذه الرواية كذا في الهداية. هذه الرواية المقيدة بهذا القيد، المقيدة بهذا القيد. انتهينا الآن من سور. إذا فيه يعني أسئلة خليها للأخير. كتاب المحيط البرهاني، هذا من الكتب التي طبعت جديد، كتاب جديد فوق 20 مجلد من كتب الحنفية. وكانوا يقال بأن المحيط البرهاني أنه لا يعرف ومجهول، والنقل فيه لأنه ما كانش متواتر موجود عندهم ليس من الكتب المعتمدة. حتى ذكر اللكهنوي أنه وقف على هذا الكتاب وأنه من أمهات الكتب تعتبره، فهو من الكتب المعتمدة بعد أن ظهر الآن للجهل به، ما حد كان يعرف عنه. وكذلك سؤر سباع الطير كالصقر والبازي وشيء مكروه، وهذا استحسان، والقياس أن يكون نجسا قياسا على سؤر سباع البهائم نحو الأسد والذئب والنمر وما أشبه ذلك. وهذا لأن سؤر سباع الوحش إنما كان نجسا لأن سؤرها لا يخلو عن لعابها، ولعابها يتولد عن لحمها، ولحمها نجس فيكون لعابها نجسا. فلها في تفصيل لبيان وجه القياس في المسألة فيوجب تنجس الماء، وهذا المعنى موجود في سباع الطير. والكلام توقف هنا. وفي الاستحسان فرق بين سباع البهائم وبين سباع الطيور، والفرق من وجهين. نشوف الوجه الأول الكلام، شوف الآن في تفصيل في هذه المسألة. أن سؤر سباع الوحش إنما كان نجسا لأن سباع الوحش تشرب بلسانها، ولسانها مبتل بلعاب. نفس الكلام نفس المعنى يعني، بس في تفصيل هنا في ترتيب. ولعابها متولد من لحمها ولحمها نجس، فيسيل شيء من لعابه إلى الماء وإنه نجس فيوجب تنجس الماء. فأما سباع الطير فإنها تشرب بمنقارها، وكلما ولغت بمنقارها رفعت رأسها، هي أضاف عبارة أنها تشرب وترفع رأسها بظلش يعني، وابتلعت تلك القطرة فلا يسيل شيء من لعابها. يعني معناها يعني إضافة بسيطة لكنها تعطي أيضا تصورا جديدا. وإنما يصل منقارها إلى الماء، ومنقارها عظم جاف لا يحتمل النجاسة. والثاني وجه الثاني، هذا الوجه الأول سلمنا أنه يسيل شيء من لعابها إلى الماء، إلا أن في سباع الطيور ضرورة وبلوى. عموم البلوى وذي قاعدة، إذا ضاق الأمر اتسع مع عموم البلوى بصير في الرخصة تاني. طيب، لأنها تنزل من الهواء، فإذا وجدت إناء ماء تشرب منها فلا يمكن الاحتراز عن سؤرها، وللضرورة أثر في إسقاط حكم النجاسة. طبعا كلام ابن عابدين ما قال إنها للضرورة بحاجة إلى وقفة، وهذا شغلكم بحاجة إلى وقفة. ابن عابدين قال لا يقال بأنها للضرورة، قال ابن عابدين قال بل هو حكم الأصلي بناء على قاعدة اختلال إيش العلة. بينما هنا هذا الوجه الثاني عنده أنها للضرورة، وللضرورة أثر. طبعا الضرورة الحقيقة في تقديري أنا لا تبلغ هذا المبلغ الذي يذكره العلماء بالمعنى الدقيق للضرورة، إنما هي الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة بالنسبة لهم. المقصود هو الحاجة وليس الضرورة، ولكن لا ننتظر حتى تتحقق الضرورة وعندئذ نعطي الحكم الشرعي، وإنما إذا كانت الحاجة عامة وإلى آخره شاملة فإنها تنزل منزلة الضرورة. انتهينا؟ هذه إضافة. بخلاف سباع الوحش لأنها تكون في المفاوز والصحارى ولا تنزل من الهواء. بهالمناسبة في أحد الأيام وأنا طالب في البكالوريوس في جامعة الأزهر، خرجت من المطعم إلى السكن معي يعني الطعام محطوط على صينية وفيها قطعة من اللحم على الرز محطوطة، وأنا شايل الصينية جاءني الطير الأسود هذا الغراب واختطف اللحم من بين يدي عشان يهوي من الهواء يأخذ ويمشي، من بين يدي أخذها يعني. وقد أبهرني هذا، لا زال في يعني منظره في وجهي، جناحه ضرب في جانب وجهي من هنا لأنه جاني من الخلف، وخذ الشخص وظل متيسر متسهل. طبعا نصيبه هذه ليست نصيبي، هذا نصيبه هو. فيمكن الاحتراز عن سوريا إلا أنه يكره الوضوء بسوري سباع الطيور، وعندي إذن خلك الكراهة المقصود فيها هنا تنزيهية. واختلف المشايخ رحمه الله تعالى في معنى الكراهة، هذا تفصيل. بعضهم قالوا إسقاط حكم النجاسة عن سورها إنما كان للضرورة على ما بينا في الفرق الثاني، إلا أن هذه الضرورة ليست بضرورة ماسة، برضو استدرك، هذا كلام طيب. فانتفعت الحقيقة، فانتفت مع أنه الكتاب محقق جديد، فرضو هذا فانتفعت النجاسة. كيف تركب معنا؟ بدنا نوقف، احنا بدي اقلبها على عشر وجوه حتى افهم انه بيطلع عليها معنى في السياق، ما طلعش معناه، بدي احملها على وجه من الوجوه التي يمكن ان يفهم فيها الكلام. فانتفت النجاسة لوجود اصل الضرورة، وبقيت الكراهة لان الضرورة ليست بماسة. وبعضهم قالوا انها لا تتوقى النجاسات، بل يكون عامة مأكولها النجاسات، فلا يمن ان يكون على منقارها نجاسة فيصل إلى الماء، غير أن الأصل لما كان طهارة منقارها، واتصال النجاسة بمنقارها ليس بيقين، حكمنا بالكراهة ولم نحكم بالنجاسة كما في سؤر الدجاج المخلى. فهذا القائل يقول إذا تيقن أنه لم يكن على منقارها نجاسة كالبازي المأخوذ وغيره من الصقر والشاهين وأشباهها، فإنه لا يكره التوضؤ بسؤره. إذا تيقنت يعني المقصود، وهذا كلام اللي عنده صقر واللي بيكون عنده شاهين أو شيء اللي مربيه يعني. أيوة نعم، مأخوذ المحبوس عنده يعني اللي مربيه عنده في بيته، كما في الدجاجة المحبوسة. وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى، وهذه رواية ثانية عن أبي يوسف أنه لا يكره. والواقع أن يعني أستطيع أن أقول أنه في روايتان عن أبي يوسف، إطلاق كراهة التحريم، وقول آخر إذا تيقنت، وهذا الذي استحسنه المشايخ كما رأينا قبل قليل، أنها ليست نجسة إن تيقنت أنها يعني ما عليها نجاسة، إن تيقنت من عدم نجاستها. وكان أبو يوسف رحمه الله اعتبر الكراهة لتوهم اتصال النجاسة بمنقار، اعتبر يعني قدر، لا لوصول لعابها إلى الماء. واستحسن المتأخرون من مشايخنا رحمه الله تعالى رواية أبي يوسف رحمه الله تعالى وأفتوا، فصارت الفتوى على رأي الإمام أبو يوسف، يعني بمعنى آخر جمعا بين الروايتين قالوا بأنها تحمل على الكراهة على رأي أبي يوسف عند عدم التيقن، وتحمل على الطهارة عند التيقن. وهذا خلاف لرأي محمد، وهي الرواية الأخرى عند أبي يوسف. يجي على المسألة الثانية، حكم الوقف. خلصنا تمرين تمرين. في البداية لا يمكن نطول شوي، هذا الوقف معروف عندكم. كم أنا الساعة ما أدري كم يعني معايا، لا هو بعرف يعني. الله يجزيكم خير. كتاب الوقف، الوقف معروف عندكم، حبس مال على جهة بر عامة. قال أبو حنيفة طبعا قربة لله سبحانه وتعالى، هذا من الأبواب العظيمة اللي نحتاجها في الزمن، أن يوقف على طلبة العلم وعلى كتب العلم وعلى إلى آخره. بيقول أبو حنيفة رحمه الله، قال أبو حنيفة رحمه الله لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحاكم. تبه الكلام، واحد قال نعطي تصوير المسألة، هذا رقم واحد الهداية. الوقف، شخص قال وقفت هذا البيت على طلبة العلم، على طلبة العلم. الآن هذا التصرف قولي مش هيك؟ الأصل أن التصرف، وهو إرادة صاحب الشأن، الأصل أن التصرف القولي ينبني عليه أثر بشكل، إذا صح، إذا صدر من أهل مضافا إلى محل صحيح وبشروط صحيحة، النتيجة شو بصير؟ يجب أن يترتب على القول أثر صيانة لكلام العقلاء عن إيه؟ عن العبث. فإذا قال وقفت فهو يعني ما يقول، يعني بمعنى آخر أنه يريد أن يحبس منفعة هذا الشيء على رأي الإمام، طبعا أنا بتكلم الآن منفعة هذا الشيء على جهة معينة هم طلبة العلم. تصوير المسألة واضح؟ وقفت داري على طلبة، أي منفعتها سكنا يسكنوا فيها يتعلموا فيها يدرسوا فيها أيا كان من وجوه المنافع المحتملة، وهو قال وقفت وبإرادته. وكما قلنا احنا في مثل الوقف لا نحتاج إلى قبول، ما في طرف ثاني، لأنه ليس عقدا، العقد يحتاج إلى اثنين، إنما هذا تصرف من طرف واحد ينبني عليه أثره بمجرد أن يقول وقفت داري إلى آخره. قال أبو حنيفة رحمه الله لا يزول ملك الواقف عن الوقف. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لما أقول وقفت، السؤال المطروح وين النقطة اللي المطروحة هنا التي يفترضها العاقل حتى نفهم المسألة؟ أنه يا ترى هل يسقط ملكه عنها فتنتقل الملكية إلى هذه الجهة، ملكية عن الدار عن العين أو لا؟ جاء الإمام شو قال؟ لا يسقط ملك الواقف عن الوقف إلا أن إيش؟ يحكم به الحاكم. إيش الحاكم المقصود فيه؟ قاضي. إذا حكم به الحاكم أو يعلقه الواقف نفسه بموته، كان يقول داري هذه وقف بعد موتي، فتصبح في هذه الحالتين فقط تنتقل الملكية العين الموقوفة إلى الجهة، أو بتعبير آخر يزول ملك الواقف، خلينا أقول وين تنتقل أو لا تنتقل، مسألة ثانية، يزول ملك الواقف عن العين عن الدار اللي أعطيناها مثال، بعد في حالتين اثنتين، إذا حكم القاضي به، والأمر الثاني إذا وصى يعني أضافها إلى ما بعد الموت، تأخذ حكم الوصية في الحالة، تأخذ حكم الوصية. فيقول إذا مت فقد وقفت داري على كذا، لغايتنا رأي الإمام. احنا قلنا المذهب الحنفي يتشكل ليس من رأي الإمام وإنما مجموعة آراء، وهذه من المسائل الرئيسية. وقال أبو يوسف يزول ملكه بمجرد القول، بمجرد لا يتوقف على شيء، لا على حكم حاكم. انت بالكلام الأول لما قال إيه يزول الملك في حالتين تنتين، حكم الحاكم والإضافة لما بعد الموت، إذا لم يكن هناك حكم حاكم فلا يزول. ولما نقول لا يزول الملك معناه أنه إذا مات يورث يرجع للأصل للورثة، تبوا للآثار في هذه المسألة. أبو يوسف ماذا يقول؟ أبو يوسف يقول يزول بمجرد أن قال وقفت داري زال ملكه. لا تسأل وين راح الملك، خليها قضية ثانية هذه، فقط أنه هل لا زال يملك أو لا عشان نفهم الأثر. فيقول إذا مت وقفت داري على كذا، قال أبو يوسف يزول ملكه بمجرد القول، وقال محمد لا يزول حتى يجعل أو يجعل للوقف وليا ويسلمه إليه. هذا قيد عن مين؟ صار عندنا كم رأي؟ ثلاثة. الإمام عرفنا رأيه، وأبو يوسف بالمطلق ما في عنده تقييد، ومحمد قيده أن يكون هناك ولي للوقف. وصار هنا شوف وجهة النظر عند كل واحد، وسلموا إليه ولي الوقف. طيب تسليم البيت كيف أسلمه؟ أشيله يعني ولا إيش؟ كيف يتم؟ تسليم المفاتيح، أقول له دير بالك عليه، تكتب له حجة، تقول له يلا أنت ولي الوقت. طيب نتكلم شوي. قال رضي الله عنه الوقف لغة هو الحبس. تقول وقفت الدابة وأوقفتها، بلش يتكلم. أيوة، بمعنى وقفت الدابة وأوقفتها، يعني بمعنى واحد. الحقيقة الأصح أن تقول وقفت، أصح لغة من أوقفت، وهي لغة رديئة أوقفت. اللغة الأصح أن تقول وقفت، لكن واردة هذه وهذه. هو بيتكلم أنه لو واحد قال وقفت أو أوقفت، ما هو الشائع عندنا نقول والله أوقفت بيتي عادة عندنا إحنا، هذا شائع. فهو كما كقوله إيش وقفت، بغض النظر جدا فذلك أنه هذه اللغة صحيحة ولا مش صحيحة إلى آخره، قال لك هو اللي دارج عليه تستخدم هذا وهذا. وقفت الدابة وقفته بمعنى، وهو في الشرع عند أبي حنيفة حبس العين، شوف التعريف كيف يجي، على ملك الواقف حبس العين على مثل، هي محبوسة أصلا على مثل الوقت ملكه، والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية. شوف القياس وين، العارية، العارية هو عبارة عن إيش؟ أنك تتصدق المنفعة الشيء ويبقى ملكها لك، والوقف على هذه الناحية كالعارية، بمنزلة العارية، العارية بالتشديد هذا الأصح. ثم قيل المنفعة معلومة، قيل والتضعيف للتمريض، فالتصدق بالمعدوم لا يصح. هذه رواية عن الإمام. نعم طيب، لا المنفعة عفوا، المنفعة المفروض تكون منفعة غير معلومة. أيوة المنفعة غير معلومة، المفروض هيك صح كلامك. المنفعة لأنه لو كان هيك فالتصدق بالأسف طلع الكلام صحيح كلام. أعيد مرة ثانية، ثم قيل، وقيل تستخدم لإيه؟ تضعيف والتمريض بصفة عامة. المنفعة معلومة، خلينا نقرأها زي ما هي، فالتصدق بالمعدوم لا يصح، يركب الكلام ما دامت معلومة موجودة معناها التصدق بموجود. لذلك التصدق لأنه المنافع معدومة في الحال، تصدق المنافع معدومة في الحال، ولذلك قالك وهي غير معروفة. كيف تحدد المنفعة أنت؟ كيف تعرف المنفعة؟ بالزمن. تقول استأجرت بيتك ليوم أو لاثنين فصارت معلومة بالزمن. على كل حال ما أريد أن أدخل أنا في هذا. قال فالتصدق بالمعدوم لا يصح، فلا يجوز الوقف أصلا عنده. عنده المقصود مين هون؟ قلنا لكم إذا أطلق عنده فالمراد به مين؟ إذا في عندنا روايتين عن الإمام. الرواية الأولى أن الوقف جائز بالقيدين، جائز وله حكم لذكرنا. والرواية الثانية وهي مضاعفة أنه لا يصح أصلا، أنه لا يصح أصلا اعتبارا بإيش؟ بأنه صدق بالمنفعة، مدام العين ما فيها صدقة فالمنفعة مجهولة، والتصدق بالمجهول ممنوع من ناحية شرعية، التصدق بالمجهول ممنوع. طيب فالتصدق بالمعدوم لا يصح، فلا يجوز الوقف أصلا عنده، المقصود الإمام. وهذه رواية ضعيفة الحقيقة، والمذهب على خلافها، وهو الملفوظ في الأصل. إيش المقصود بالأصل هنا؟ مين يذكرنا بالأصل؟ ها؟ لا، وهو الملفوظ في الأصل، الأصل المبسوط الإمام محمد. إذا أطلق الأصل والأصول المبسوط تبع كتاب الإمام محمد. والأصح أنه جائز، هي الأصح. إذا في رواية صحيحة عنه، لكن الأصح عنه أنه إيش؟ جائز عنده. المقصود عنده مين؟ حنيفة. إلا أنه غير لازم بمنزلة العارية. لما نقول غير لازم مصطلح، شو المقصود فيه؟ ما معنى غير لازم عند الحنفية؟ غير لازم، العقد ينقسم إلى لازم وغير لازم باعتبار وصفه. أيوة يجوز فسخه، يجوز لصاحبه أن يفسخه، ما هو أصلا ثبت بإرادة واحدة، بإرادة واحدة، فله أن يرجع عن العارية. هذا معنى كلامه. نعم، لا زال على ملكه. والقاعدة من ملك العين ملك المنفعة، وتسترق المنفعة بإرادة صاحبها ثم ترد إليه بإرادته كذلك. هذا موجز كلامه. وعندهما هما من هما خلاص أو التطبيق، حبس العين على حكم ملك الله تعالى، تعريف هذا. طيب خلينا نرجعكم شوية. الإمام حنيفة شو قال؟ حبس العين على، وهم شو قال؟ طبعا كل واحد منهم عرف الحكم باعتبار تصوره للوقت، باعتبار تصوره. هناك تصوره أنه حبس العين على ملك الواقف، لأنه من رأيه أن التصدق لا يكون إلا بالمنفعة، أما العين فتبقى ثابتة على ملك صاحبها. عندهما على ملك الله تعالى، يعني أنها زالت ملكه عنه، خرجت من ملكه، وإذا خرجت من ملكه فإنها لا تبقى سائبة بلا مالك. قالوا حبس العين على حكم ملك الله تعالى، بتعبير آخر اليوم الشخصية الاعتبارية للوقف بلغة عصرنا اليوم، شخصية الحكمية، شخصية الحكمية اللي بسموها جهة الوقف. اليوم في عندك جهة معينة تسمى جهة الوقف، شخصية اعتبارية كالشخص العادي، يثبت له الحقوق عليه، تثبت في ذمته وله كذلك. هذا هو، فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه، طبعا فكرة الشخصية الاعتبارية بدأت هناك عند الفقهاء متقدمة، لكنها تطورت ونمت حتى أصبحت ناضجة في زمننا هذا، فنرجو أن ننتبه. ولذلك ستلاحظون أنه في كلام عند المذاهب الفقهية أنه يجوز لمتولي الوقف أن يقترض على الوقف، أن يقرض من الوقف. طيب هذا الكلام بدل على أنه يثبت له الحق ويثبت عليه، معناه في ذمة له كذمة الشخص العادي. طيب خلينا شوية بس حتى نفهم هذه المسائل. على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم، طبعا لما نقول الواقف فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى، سبحان الله، من ربنا هو اللي مالك كل شيء. هم ما يقصدوا هذا الحقيقة، هم ما عرفوا كيف يكيفوا المسألة. طيب زال الملك إلى عين يذهب، فقالوا إلى ملك اللي تمام هو مملوك لله في الأصل، إنما مرادهم في هذا إلى ملك منفعته عائدة إلى العامة، فكأن صاحب الحق فيه هو الله سبحانه وتعالى، ليس على جهة التمليك الحقيقي، لأننا كل البشر كل المخلوقات لله ملك السماوات والأرض. طيب فيلزم، انتبه الكلام هنا، قال لك فلا يلزم، وهنا عند شو بقول فيلزم، ولما قول يلزم أي ليس له أي أن يرجع فيه، فيمنع من التصرف فيه، فلا يباع. لما يلزم انتقلت ملكيته، واحد ما يتصرف في ملك غيره، صار يتصرف في ملك الله تعالى، لذلك ليس له أن يتصرف فيه بيعا ولا هبة ولا إرثا الجهتين. والترجيح بالدليل لهما، نشوف كيف يرجحوا بعدين. والترجيح بالدليل لهما، عفوا، والترجيح بالدليل لهما حط نقطتين. قول النبي، نعم، لهما الصاحبين، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حين أراد أن يتصدق بأرض له تدعى ثمغ، تصدق بأصلها، لا يباع ولا يورث ولا، والحقيقة هذا كلام اللي هو أثر عمر دليل الفقهاء جميعا، لا يباع ولا يورث إلى آخره، ولأن الحاجة ماسة إلى أن يلزم الوقف منه، ليه؟ ليصل ثوابه إليه على وجه الدوام. والواقف ماذا يريد؟ يريد أن يتصدق بصدقة يستمر نفعها، فلو جعلناه على أصل ملكه لانقطع هذا النفع وعادت إليه، وهي ليست كالصدقة. الصدقة أنت تصدق بدينار، بمئة، بألف درهم، بدولار، انقطع بمجرد عطيف خلاص. لكن تريد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، يريدها صدقة يستمر نفعها، قال على الدوام، وقد أمكن دفع حاجته بإسقاط الملك اللي هي يلزم الوقف ليصل ثوابه إليه على الدوام، وقد أمكن دفع حاجته، أي حاجته إلى الانتفاع الدائم بإسقاط الملك وجعله لله سبحانه وتعالى، إذ له نظير في الشرع وهو المسجد. في اتفاق بين علماء المذهب جميعا أن من وقف مسجدا سقط ملكه عنه، في اتفاق. فقال لك ما دمت كذلك فما الفرق بين أن تقف مسجدا أو أن تقف دارا؟ ما الفرق؟ تقف دارا أو مقبرة أو نحو ذلك، والمقبرة كمان فيها يعني شيء من هذا في الخلاف عند الحنفية، أن تقف هذا أو هذا؟ فبقول لك وهو المسجد فيجعل كذلك، ولأبي حنيفة، شوف الدليل، إذا في عندهم دليل أثر وإيش كمان؟ وقياس. أثر وإيش كمان؟ وقياس. وتقولون لي بعدين الحنفية ما بيستدلوش وإلى آخره، ما بيستدلوش، هو جاب الأثر وبعدين جاب القياس، قال ولأن الحاجة ما إلى آخره. ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام شي قال لا حبس عن فرائض الله. في غير وقتها، قال الصلاة على وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وليس على غير وقتها، لا حبس عن فرائض الله. أنا لن أدخل الآن في الأحاديث يعني مدى صحته ثبوتها، لكن بتكلم لسلال دليل إمام أيضا بالحديث، لا حبس عن فرائض الله تعالى. وعن شريح جاء محمد عليه الصلاة والسلام، كلام شريح هو من التابعين، ببيع الحبيسي، ببيع الحبيسي. وسيأتي عندنا أن قوله هذا لو حكم المرفوع باعتباره مرسل هنا، لأنه لم يسنده للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن في حكم المرفوع لأنه لا يؤخذ الرأي، لا يؤخذ بالرأي حسب كلام الأئمة. قال ببيع الحبيس، ولأن الملك، تعبير آخر تعليل عقلي، ولأن الملك باق فيه بدليل أنه يجوز الانتفاع به زراعة وسكنة وغير ذلك، والملك فيه للواقف، ألا ترى أن له ولاية التصرف فيه بصرف غلاته إلى مصارفها ونصب القوام فيها إلا أنه يتصدق بمنافعه؟ إذن في عنده دليلين الإمام حنيفة، دليل نقلي ودليل آخر عقلي. دليل نقلي ذكرناه، لا حبس، وطبعا سيأتي بعد شوية كيف استدل، وجه دلالة مهم جدا هنا تبين وجه الدلالة فيه، لا حبس عن فرائض الله. المقصود بفرائض الله إيش أنا؟ إيش المقصود بالفرائض؟ الميراث، وذلك تسمى الفرائض، علم الفرائض. إيش المقصود فيه هنا؟ الفرائض. طيب الوقف إذا زال الملك عنه وحبسناه، فقد حبسناه عن الورثة، عن الفرائض، عن أصحاب الحق، والنبي بيقول صلى الله عليه وسلم لا حبس عن فرائض الله. هذا يعني هذا توجيه. وبقى جاء النبي صلى الله عليه وسلم قل جاء محمد ببيع الحبيس، طبعا الوقف يسمى حبس، يعني الوقف حبس، ويسمى أيضا الموقوف حبيسا، يطلق عليه هذه اللفظة وإلى آخره. والرأي الثاني قال لأن الملك باق فيه بدليل أنه يجوز الانتفاع به زراعة وسكنة، مدام وقفوا على المنافع يمكن أن ينتفع به هو وغيره في هذه الحالة وغير ذلك، والملك فيه للواقف، يظل الوقت يعني بدليل يجوز الانتفاع به زراعة وسكنة. هنا عفوا الاعتبار به بالعارية، الاعتبار به أو القياس على مين؟ على العارية، تبقى على الملك ويمكن تنفصل المنفعة وينتفع بها الواقع الصح، فالقياس تشابه في هذه المسألة. والملك فيه للواقف، ألا ترى أن له ولاية التصرف فيه؟ وما هي وجوه التصرف؟ دائما انتبه شوي، شو عاوز يقول لنا الإمام؟ التصرف بصرف غلاتي ونصف القوام عليها. التصرف أحبابي، التصرف من ثمرات الملك، التصرف من ثمرات الملك. طيب هذا من ثمراته أنه يتصرف بغلاته نصب القوام عليها، إذن معنى ذلك أن ملكه باق، لأنه هذا من ثمرات الملك. هذا كلام الإمام، توجيه الإمام رحمه الله، إلا أنه يتصدق بمنافعه لأنه هو تصدق، فصار شبيه العارية من هذه الناحية، ولأنه يحتاج إلى التصدق بالغلة دائما، ولا تصدق عنه إلا بالبقاء على ملكه، إلا بالبقاء على ملكه. ولأنه مش عاوز أنا الحقيقة المسألة الفقهية والاستطرادات ما بتهمني كثيرا. انتبه لآخر كلمة بيقول ولأنه لا يمكن أن يزال ملكه إلا إلى مالك، لأنه غير مشروع مع بقائه في السائبة. نعم، ولأنه لا يمكن أن يزال ملكه لا إلى مالك، الأصل الملك يجب أن يزال إلى مالك، فإذا أزيل إلى غير مالك صار سائبة، ولا سائبة في الإسلام، وهذا النص عليه القرآن ونصوص الأحاديث، ما في سائبة. والإمام استشكل هذه المسألة، وهذا شيء أنا لا أستغربه في فكر متقدم، أنه فعلا الوقف ما كان فيه تصور أن تكون هناك جهة لها حقوق يثبت عليها الآخر، تصور هذا نضج بعد ذلك، هذا معنى التطور في الفقه والفهم. إلا بالبقاء، ولأنه لا يمكن أن يزال على ملكه إلا إلى مالك، لأنه غير مشروع مع بقائه كالسائبة، بخلاف الاعتاق، هو الاعتاق بتعتقه ما عاد السائب لأنه بيملك نفسه بعد الثالث، لأنه إتلافه، بخلاف المسجد لأنه جعل خالصا لله تعالى، المسجد هذا خالص لله تعالى. طب وهذا الوقف يقول لك لا زال له فيه يعني نصيب أو حظ، ولهذا لا يجوز الانتفاع به، وها هنا لم ينقطع حق العبد عنه فلم يصر، يعني فيه ردود بعضهم على بعض، هذه ما بتعنيني أنا هنا، أنا أريد فقط أن أبين كيف يتصرف الأحناف أو الحنفية. قال رضي الله عنه قال في الكتاب لا يزول، في الكتاب معروف اللي هو الكتاب الكافي، الكتاب الكافي، لا يزول ملك الواقف إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته، وهذا في حكم الحاكم صحيح، شوف التعبير، لأن حكم الحاكم قضاء في مجتهد فيه، وحكم الحاكم في مجتهد فيه يرفع الخلاف. وين كنتوا في هذه القضية حتى تستكمل المسألة إذا مش واضحة في أذهاننا؟ يبقى الإمام أبو حنيفة قال لك إذا قضى القاضي خلاص، لأنه إذا قضى القاضي بأنه ينتقل الملك فخلاص ينتقل، أو بالوصية لأنه أيضا لها أحكام. قضاء في مجتهد في ذي القاعدة معروفة عندنا، حكم الحاكم في ما اختلف فيه يرفع النزاع. عشان هيك نفهم احنا لو صار في تشريع أو قانون وأقره ولي الأمر رفع الخلافات، فما منقول والله القاضي يجي يقول لك والله أنا مالك عاوز أو حنفي عاوز، لا خلاص رفع الخلاف. الخلاف مش بس في داخل المذهب، أي نعم، لأنه مقيد بالنص في الحالة هذه، مقيد بالنص، يكون اجتهاده في تنزيل النص على الواقع فقط، في تحقيق مدى انطباق شروط الحكم النادة على الواقع إلى آخره، والمراد بالحاكم إلى آخره برضو ما احناش عارفين. وعندهما يلزمه والوقف في الصحة إلى آخره، التفصيلات هذه. برضو هذه، وإذا صح الوقف على اختلافهم وفي بعض النسخ وإذا استحق مكان قوله، وإذا صح خرج من ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه، لأنه لو دخل إلى آخر، هذه آثار نسميها، أثر الاختلاف في الفروع التطبيقية، والكلام لا يتسع له. نشوف البدائع، والبدائع بدائع. أما الوقف فالكلام فيه في مواضع. أنا فقط ألفت انتباهكم إلى قضية، لأنه هو كثير من المعاني موجودة من اللي سبق، بس عاوز ألفت الانتباه إلى قضية التصنيف هنا، منهج العرض عن مين؟ عن صاحب البدائع، وهو منهج تفرد فيه، وهو بدائع فعلا من هذه الناحية تفرد فيه. قال أما الوقف فالكلام فيه في مواضع، بلش يحدد لك النقاط، تطالب الدراسات العليا ما تعمل موضوع بتحدد له إيش؟ فصول ومباحث ومسائل إلى آخره. هو بقول لك في مواضع في بيان جواز الوقف وكيفيته، وفي أحببت أن آتي بهذا المسألة، وفي شرائط الجواز، وفي بيان حكم الوقف الجائز وما يتصل به، وبعدين بلش يجاوب في التفصيل واحدة واحدة. كلام طيب هذا، هذا جانب. جانب ثاني يحرر محل النزاع في المنهج، بتكلم الآن، يحرر محل النزاع ويبين وين نقطة الخلاف، مش ما يضيع الكلام ما دام في نقاط متفق عليها، خلاص يعدي عنها يذكره ويمشي، ومحل النزاع هو اللي عاوز إبراز. قال أما الأول فنقول وبالله التوفيق لا خلاف بين العلماء، هذا إيش بنسميه؟ نقاط الاتفاق في جواز الوقف في حق وجوب التصدق للفرع ما دام الواقف حيا، ما في خلاف في الجواز أن يتصدق بالغلة، ما في مشكلة، هذا متفق عليه بين أئمة المذهب، حتى إن من وقف داره أو أرضه يلزمه التصدق بغلة الدار والأرض وهو حي، ويكون ذلك بمنزلة النذر بالتصدق بالغلة، بمنزلة النذر، شوف وين. ولا خلاف أيضا، هذه نقطة ثانية، اتفاق في جوازه في حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل به. شوف ما أحلى هذا الكلام، جمع الآراء، واحد بفرج لي في رسالته 42 رأي مع بقالة، ونفس الرأي، جمع الآراء، جمع نقاط الاتفاق ونقاط وأبرز محل النزاع. قال ولا خلاف أيضا في جوازه في حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل بقضاء القاضي أو أضافه إلى ما بعد الموت، إذا خدته بأن قال إذا مت فقد جعلت داري أو أرضي وقفا على كذا، أو قال هو وقف في حياتي، هو وقف في حياتي صدقة بعد وفاتي، واختلفوا في جوازه. هاي نقطة إيش؟ مزيلا لملك الرقبة، هاي نقطة النزاع. ماشي معايا؟ احنا بنتعلم منهج مو مجرد كلام. اولا نبين نقاط الاتفاق، وبعدين نحرر محل النزاع علشان يكون في فهم عندنا، وما يروحش في الفن شرحنا وكلامنا كله في نقاط ليست نقطة خلاف. أحيانا أنت واحد تتكلم أنت وياه ربع ساعة تقول يا أخي والله ما في بينه وبينك خلاف المسألة، القضية اللي في بينه وبين خلاف نقطة واحد، حط نقطة وبس ما تزيد عليها لا قبلها ولا بعدها. لا عدى عنه. نعم ما 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 اعتبر الحقيقة حتى في التحقيق أن هذه الرواية يعني قد لا تصمد، قد لا تصمد. قال هنا أو أضافه إلى ما بعد بأن قال إذا مت إلى آخره، واختلفوا في جوازه مزيلا لملك الرقبة. إذا لم توجد الإضافة إلى ما بعد الموت ولا اتصل به حكم حاكم، قال أبو حنيفة عليه الرحمة لا يجوز حتى كان للواقف بيع الموقوف وهبة الآخر، باعتبار أن هذا من ثمرات الملك، من ثمرات الملك، ما دام على ملك فيجوز له بيعه وهبته والتصرف فيه. وإذا مات يصير ميراثا، هذه ثمرة الخلاف. انتبه شوي، على رأي الصاحبين لا، ما دام زال ملكه ما ليس له أن يتصرف. قال أبو يوسف محمد وعامة العلماء رضي الله تعالى عنهم، وعامة العلماء مقصود مين؟ شيخ المذهب. أيوة، يجوز حتى لا يباع ولا يوهب ولا يورث. ثم في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة لا فرق بين ما إذا وقف في حالة الصحة وبين ما إذا وقف التفصيل، إذا وقف في حال الصحة أو في حال المرض، حتى لا يجوز عنده في الحالين جميعا إذا لم توجد الإضافة ولا حكم الحاكم، لا فرق بين أن يكون وقف في حال مرضه. طبعا في رواية أخرى غير ظاهر الرواية، لما نقول ظاهر الرواية معروفة عندنا، عارفين إيش هي ظاهر الرواية؟ كتب الإمام محمد، مبسوط وصير كبير وصير صغير والجامع إلى آخره، مش هيك؟ طيب نعم. على إطلاقه بالضبط، هو على إطلاقه، وإن كان في بعض الشراح يرون المسألة فيها تفصيل، لكن أتكلم أنا الآن وجهة نظر أعرف فقط لشان نشوف المصطلحات الموجودة عند دائما. إذا أطلق المرض فالمراد به مرض الموت، أي الذي يموت منه، أما إذا عافاه الله منه فمسألة يعني ما تدخل في هذا. لا فرق بين ما إذا وقف في حالة الصحة وبين ما إذا وقف في حالة المرض، حتى لا يجوز عنده في الحالين جميعا إذا لم توجد الإضافة ولا حكم الحاكم. وروى الطحاوي عنه، طحاوي، أنه إذا وقف في حالة المرض جاز عنده ويعتبر من الثلث، عمل معاملة إيش؟ الوصية، ويكون بمنزلة الوصية بعد وفاته. أما عندهم فهو جائز في الصحة والمرض. ليش؟ لأنه يزيل الملك. على هذا الخلاف إذا بنى رباطا أو خانا للمجتازين أو سقايا، لأخي الخلاف لما نقول على هذا الخلاف يعني إيش المقصود فيه؟ ثمرة هذا الخلاف. وإحنا مش عاوزين نوقف عن التفصيلات لأن الوقت يدهمنا بسرعة. وعندهما يزول بدون، لكن عند أبي يوسف بنفس القول، وعند محمد بواسطة، في قضية عند الإمام محمد بواسطة التسليم، بمعنى آخر أنك تسلم الوقف لازم يكون في جهة. عند أبي يوسف زال الوقف وخلاص، زال الملك وانتهى. هذا قيد عند الإمام محمد حتى لا تسول، حتى لا تقول إلى غير مالك خلاص أنا أنهيت. هذه الأدلة نفس الأدلة السابقة، بس خلاص أوقف، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصور من التطبيق، آمل أن أكون قدمت يعني شيئا فيه فائدة، فنسأل الله لنا ولكم القبول والثواب، وادعوا لشيخكم، واستودعكم الله إن شاء الله تعالى وخير.